أن الآية المباركة تدل على أن إنذار المنذر وإخبارهم يكون حجة إذا كان بما تفقه من الدين وتعلم من الأحكام الشرعية، ولا تدل الآية المباركة على أن إخبارهم عن آرائهم واجتهاداتهم ونظرياتهم تكون حجة. الآية أجنبية عن الدلالة على ذلك، وظاهر الآية الكريمة حجية إنذار المنذرين للمنذرين بالفتح إذا كان إخبارهم إنذارهم بما تفقهوا من الدين وتعلموا من الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة وغيرهما، فالآية تدل على ذلك. ولا نظر للآية إلى إخبارهم وإنذارهم بآرائهم واجتهاداتهم ونظرياتهم، لا نظر للآية المباركة إلى ذلك. وعلى هذا فالآية المباركة تشمل الصنف الثاني فقط دون الصنف الأول من الفرقة، فهو خارج عن الآية الكريمة. وأما الصنف الثالث فالقسم الأول منه خارج، والقسم الثاني مشمول للآية الكريمة. هذا في عصر الحضور. وأما في عصر الغيبة فالأمر أوضح من ذلك، فإن فرقة من كل طائفة يقومون بالنفر إلى الحوزات العلمية كالنجف الأشرف وغيره وغيرها من الحوزات الدينية للتفقه في الدين ولتعلم الأحكام الشرعية، وبعد فترة زمنية يرجعون إلى بلادهم لينذروا أقوامهم وأهل بلادهم بما تفقهوا من الدين وبما تعلموا من الأحكام الشرعية، ولا ينقلون لهم آراءهم واجتهاداتهم ولو كان فهو نادر جدا وشاذ. فالغالب هو ينقلون آراء المجتهدين وفتاوى المجتهدين للناس لا آراءهم واجتهاداتهم. ثم إن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قد أجاب عن هذا الإشكال، أي الإشكال المحقق الخراساني قدس الله نفسه، بأن الرواة في عصر التشريع غالبا يكون من الفقهاء والمجتهدين كزرارة ومحمد بن مسلم وحلبي وأمثالهم، فإن الاجتهاد في ذاك العصر أمر سهل، فإذا سمع الرواية من الأئمة الأطهار عليهم السلام وفهم مقصود الإمام عليه السلام وفهم أن الإمام ليس في مقام التقية فهو مجتهد لا يتوقف اجتهاده على مقدمة أخرى، فإن عملية الاجتهاد في عصر التشريع عملية غير سهلة وغير معقدة، بينما عملية الاجتهاد في العصر الحاضر عملية صعبة معقدة. والسر في ذلك هو الفراغ بين عصر التشريع وعصر الاجتهاد، مهما طال وكسر تواجه النصوص التشريعية الشكوك والأوهام من مختلف الجهات والنواحي، ومن هنا تكون عملية الاجتهاد في العصر الحاضر عملية صعبة معقدة تواجه الشكوك والأوهام والمخاطر، وتتوقف على تكوين القواعد والنظريات العامة وفق شروطها الخاصة في حدودها المسموحة بها شرعا، بينما عملية الاجتهاد في عصر التشريع لا تتوقف على تلك المقدمات ولا تواجه الشكوك والأوهام والمخاطر، فإن أمثال زرارة إذا سمع الرواية من المعصومين عليهم السلام وفهم من الرواية مقصود الإمام عليه السلام فهو مجتهد ولا يتوقف على أي مقدمة أخرى، بينما في عصر الحاضر ليس الأمر كذلك، فإن عملية الاجتهاد تتوقف على تحقيق أسناد الروايات بكاملها في تمام السلسلة إلى أن وصلت إلى الأئمة عليهم السلام، وأيضا لا بد من تحقيق دلالة الروايات وأنها تدل على هذا المعنى أو لا تدل، وبعد تنفيها عملية السند وعملية الدلالات لا بد من تحقيق الجهة أيضا وأنها صدرت تقية أو صدرت لبيان الحكم الواقعي، لابد من تحقيق ذلك أيضا، وبعد هذه الجهات لابد من تحقيق أن لهذه الرواية معارض أو ليس بمعارض، فلو كان لها معارض هل هنا مرجح لها أو لا يكون لها مرجح، أو أن المرجح للمعارض لا لهذه الرواية، وإذا لم يكن هنا مرجح لشيء منهما المقتضى القاعدة التخيرة أو سقوط كلتا الروايتين، لا بد من هذه البحوث تماما، وأيضا إذا لم يكن لها معارض هل لها حاكم دليل حاكم عليها أو دليل يقدم عليها دلالة بأن فإن الجمع دلالي العرفي بينهما ممكن هنا دليل دليل آخر أظهر منه دلالة وبطبيعة الحال يمكن جمع دلالي العرفي بينهما بتقديم الأظهر على الظاهر أو هنا دليل خاص يمكن تخصيص عموم هذه الرواية به أو دليل مقيد يمكن تقييد إطلاق هذه الرواية فعملية الاجتهاد في العصر الحاضر يتوقف على هذه المقدمات تماما ولهذا تكون هذه العملية عملية صعبة معقدة ودقيقة عملية بينما تلك العملية في العصر التشريعي عملية سهلة لا تتوقف على هذه المقدمات فإن الفراغ بين عصر التشريع وعصر الاجتهاد هذا الفراغ يؤدي إلى هذه النتيجة هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وما ذكره قدس الله نفسه في غاية الدقة والصحة ولكن الراوي في عصر التشريف إن كان الغالب منهم فقيه ومجتهد لكن المجتهد قد يروي رواية الواصلة إليه من الأئمة عليهم السلام يروي الرواية بألفاظها حرفيا أو بمزامنها المكشوفة ظاهرا عند العرف حرفيا وأخرى أن المجتهد يروي آراءه وينقل آراءه اجتهاداته لا أن الفقيه والمجتهد يروي دائما اجتهاده ليس الأمر كذلك فإن المجتهد قد يروي رواية سمع من الإمام عليه السلام أو وصلت إليه بطرق معتبرة يروي هذه الرواية بألفاظها حرفيا بدون أعمال نظر واجتهاد وأخرى ينقل آراءه واجتهاداته ولا فرق بينهما من هذه الناحية فقد يكون الراوي عاميا لا يعرف معنى الرواية ولكنه حافظ فإن في الراوي لا يعتبر أن يكون من أهل الفهم أو من أهل اللسان قد يكون الراوي من غير أهل اللسان ولا يعرف معنى الرواية ولكنه حافظ بتمام ألفاظها وخصوصياتها كما وكيفا فروايته حجة ومعتبرة إذا كان ثقة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه يمكن إثبات حجية خبر الواحدة من الآية المباركة بالأمر بإنذار المنذرين فإن إنذار المنذرين واجب على المنذرين بالكاذب. أما إثبات حجية خبر الواحدة بترتب التحذر على إنذار المنذرين لا يمكن، لأن الحذر لا يترتب على إنذار المنذرين، بل المترتب هو ترقب الحذر. لا فعلية الحذر ووقوعه فعلا، لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن ترقب الحذر هو المترتب على إنذار المنذرين وإخبارهم بما تفقه من الدين، من الدين لا وقوع الحذر فعلا، فإذن يمكن إثبات حجية خبر الواحد بالآية المباركة من جهة وجوب الإنذار على المنذرين، فإنه يجب على المنذرين إنذار الإنذار واجب، فهذا الوجوب لا يخلو، إما يكون وجوبا نفسيا مولويا أو وجوبا غيريا مقدميا أو وجوبا طريقيا أو وجوبا إرشاديا. الاحتمال الخامس غير موجود. أما الاحتمال الأول فهو غير محتمل، ضرورة أن وجوب الإنذار ليس من أحد الواجبات في الشريعة المقدسة كالصلاة والصيام ونحوهما، فوجوب الإنذار ليس من أحد الواجبات في الشريعة المقدسة، فالاحتمال الأول غير محتمل. وأما الاحتمال الثاني وأن وجوبه غيري فالأمر أيضا ليس كذلك، فإن إنذار المنذر ليس مقدمة وجودية لعمل المنذرين بالفاتح بالأحكام الشرعية، فإن منذرين بالفاتح قد عملوا بالأحكام الشرعية بدون إنذار المنذرين، وقد لا يعملون بالأحكام الشرعية بعد إنذار المنذرين أيضا. فإذن إنذار عمل المنذرين بالفاتح لا يتوقف على إنذار المنذرين من باب توقف الواجب على مقدمته، ليس الأمر كذلك. هذا مضافا إلى ما ذكرناه في محله أنه لا دليل على وجوب المقدمة، لا دليل على وجوب المقدمة شرعا، فإذا هذا الوجوب ما طريقي أو إرشادي، فإن كان الوجوب طريقيا فهو يدل على أن الحجي دلالة الآية الكريمة على حجية أخبار الأحاد وإنذار المنذرين تأسيسية لا تأكيدية، فإن وجوب طريقي وجوب مجهول من قبل الشارع بغرض الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ والملاكات اللزومية في موارد الاشتباه والالتباس وحجية أخبار المخبرين وإنذار المنذرين مجهولة للحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ والملاكات اللزومية في موارد الاشتباه والالتباس. وأما إذا كان وجوب الإنذار وجوبا إرشاديا فهو إرشاد إلى أن دلالة الآية المباركة على حجية إنذار المنذرين وإخبار المخبرين تأكيدية وإمزائية، فإن الآية الكريمة في مقام الإمزاية إمزاء ما بنى عليه العقلاء من العمل بأخبار الثقة، فهذا البناء الممزى من الشرع، فإن هذه الآية المباركة تدل على إمزاء بناء العقلاء وتأكيده وتقريره إذا كان الوجوب إرشاديا. وهذا هو الظاهر، أن الوجوب وجوب إرشادي، فإن جميع الآيات التي استدل بها على حجية أخبار الأحاد أو الروايات التي استدل بها على حجية أخبار الأحد مفادها الإمزاية، ليس مفادها التأسيس، مفادها إمزاء سيرة العقلاية الجارية على العمل بأخبار الثقة، وهذه السيرة مرتكزة في أذهان الناس. فإذا كان المخبر ثقة هو يعمل بقوله بدون أدنى التفات، فإن حجية خبر الثقة أمر مرتكز في الأذهان، والممزاة شرعا. هذا تمام كلامنا في الاستدلال بآية النافر، وبعد ذلك يقع الكلام في آية الكتمان. نتكلم